بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي للـ200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويخفض الصوت، أي في كلامه، لقوله تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
يعني بشكل عام إخوان الأكارم، الله تبارك وتعالى أمرنا بالسكينة في حياتنا، وطبعا هذه السكينة في ظاهرنا هي ثمرة السكينة في باطننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يعني أحيانا بعض الناس تشعر طبيعته بكل حكيه، بكل كلامه، بكل حركته في ضجيج، في رفع صوت، في حركة انفعالية، هذا يدل على الضجيج الداخلي. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم مطالبون أن نهدئ قلوبنا حتى تستوعب المعاني والأذواق المطلوبة منا، وإلا فالعقل لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا مع هذه السكينة، وكذلك القلب لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا مع هذه السكينة، وكذلك نحن أيها الإخوة ينبغي في حياتنا أن نتمتع بهذه الأخلاق وبهذه الآداب.
ولا يكثر، أي من الكلام، فإن كثرة الكلام تميت قلب الأنام.
سبحان الله، كثرة الكلام إخواننا بلا فائدة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن لم نؤمر بالقول مطلقا، وإنما بالقول المخصوص، وهو القول السديد. وعندما يعود الإنسان منا نفسه انتقاء الكلام كما قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، يستطيع أن يحقق في نفسه أولا نوعية الكلام من حيث المعنى. يعني ما بيتكلم كلام أي كلام، وإنما يتكلم كلاما مخصوصا، كلاما خاصا، مفيدا، نافعا. والشيء الثاني أيضا، يتخير الألفاظ التي يقولها والكلمات التي يختارها. فصار في عنا إخواننا اختيار للمعنى، واختيار أيضا للألفاظ. نعم.
ويهذب اللفظ، أي ينقي مبانيه ويحسن ما فيه ويميز بين ما يوافقه المقام وينافيه.
ما شاء الله. والله هذه إخواننا من النعم الكبرى، أن يوفق الإنسان في الكلام، أن يوفق الإنسان في الكلام. فأنت الآن عندما تكون في مكان، ينبغي عليك أن تعرف موقعك في هذا المجلس حتى تتكلم بالكلام الذي ينسجم مع المقام وينسجم مع موقعك في هذا الكلام. يعني أحيانا الإنسان منا قد يكون في مكان، في موقع، هو الكل بالكل، هو رأس المجلس، فيتكلم بما يتناسب مع مقامه في هذا المجلس. وأحيانا قد يكون في مكان آخر ليس له أي كلمة في مجلس آخر. فلذلك أيها الإخوة، كل إنسان منا قبل أن يتكلم ينبغي أن يراعي موقعه في هذا المجلس، ثم إذا عرف موقعه ينبغي أن يتخير الألفاظ والمعاني والكلمات التي يقولها بما يتناسب مع المجلس وما يتناسب مع موقعه في المجلس. سبحان الله، يعني شوفوا الإخوان قديش الأمر دقيق. يعني نحن عادة الكلام ربما لا نلقي له بالا، فالبعض منا بيتكلم بكلام قد لا يناسب. يعني أحيانا إنسان كبير يتكلم بكلام مثل الشباب لا يمزحن وضحكن وأفكارن وكذا، هذا لا يليق. الكبير كلامه كلام الكبار، فينبغي أن يكون كلامنا على هذا المستوى من حيث المعنى ومن حيث أيضا الألفاظ. طيب، أحيانا في كلام يليق بهذا المجلس لا يليق بذاك المجلس. طيب كيف نميز بين هذا وذاك؟ كيف نميز بين ما يقال هنا وما يقال هناك؟ الإنسان منا أحيانا ربما يتكلم في موضع والكلام ليس له، الكلام لغيره، فلذلك يجب علينا أن نعرف موقعنا في كل مجلس. وربما أحيانا يعني يتاح لنا أن نتكلم بالكلام الكثير لأننا يعني أصحاب هذا المجلس، أحيانا لا، ربما يتاح لنا الكلام القليل. وهذه كلها قضايا ربما لا ينتبه لها كثير من الناس. يعني أبلاحظ أحيانا بعض الناس متعود وين ما أعاد بيأخذ الساحة بالحكي، لا، هذا ليس من الحكمة وليس من الأدب، وهذا ربما يؤذي ويزعج الآخرين، لأنك تأخذ يعني دائما الكلام وحدك، وتظن أن كل كلام قيل في مجلس يقال في كل مجلس. لا، المفروض يا أخوانا أن نميز بين المجالس، هذا مجلس عمل، هذا مجلس علم، هذا مجلس أسرة، هذا مجلس أصدقاء، هذا مجلس إدارة وما شابه ذلك. وبالتالي ينبغي أن يتكلم كل واحد بحسب الكلام الذي يليق في هذا المكان. يعني كنا في مجلس علم، ما إنسان والله بيحكي هيك كلام تعليقات ونكات وما شابه ذلك. طيب كنا في مجلس ذكر، أيضا لا نقاطع الذكر لنطرح مسائل علمية يعني فقهية أصولية وما لا، هذا مجلس ذكر. طيب كنا بين أصدقاء، لا نجعل الجو أيضا بينهم كما لو كنا في درس علم، وإنما هذا جو أصدقاء. طيب كنا الآن في ميدان الإدارة والعمل، ما منحول الجلسة إلى مجلس فقه وكذا، لا، كل مجلس له آدابه. وهذه القضايا أيها الإخوة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يضبط مجلسه ومنطقه ويتخير كلماته ويتكلم بالحق، فلا تؤبن في مجلسه الحرم، وإنما يراعي حق الخلق وحق الخالق، ويعرف الأدب مع الله والأدب مع خلق الله.
ويبين الكلام بتعيين معانيه وتخليصه من الزوائد المخلة والفوائد المملة.
طبعا إخواننا يبين الكلام أولا من حيث المعاني، يعني يأتي بمعاني واضحة بدنا نفهم عليك شو عم تقول. أما حكى طب شو حكى، ما فهمنا ماذا يريد. هذا إخواننا أيضا مما ينبغي أن ننتبه له. لما نكون إخواننا عم نتكلم فكرة، بتكون الفكرة واضحة جلية، أديت حكما شرعيا بتوضحه تبين للناس، أديت مسألة في العقيدة، مسألة في التفسير، أصدرت حكما، أصدرت أمرا إداريا، وجهت توجيها، نصحت نصيحة، بتكون واضحة جلية. وكذلك أيضا يوضح ألفاظه أثناء الكلام، يعني عندما تتكلم أيضا الحاضرون يعني ما ينبغي أن يتعبوا وأن يتعبوا أنفسهم في فهم كلامك، وإنما يكون كلامك فصيحا مبينا من حيث الألفاظ والحروف ومن حيث النطق بالكلمات، تكون كلمات واضحة جلية.
ويتفكر أي أولا في الحجة أي الأدلة، ثم يحتج بها ويستمسك بسببها.
سبحان الله.
ويسكت عند الغضب.
يعني إخواننا الأكارم، نحن عندما نريد أن نتكلم، قبل أن نتكلم بالشيء يجب علينا أن نفكر به، وعندما نكون في حوار مع الآخرين ينبغي أن نتقن الاستماع كما نتقن الكلام، فنحن مطالبون بحسن الإصغاء وبحسن الفهم للآخرين كما نتكلم أيضا بالصواب وبحسن الكلمات. فأحيانا ربما بعضنا يكون في نقاش مع الآخرين، تلاقي سبحان الله اثنين عم يحكوا سوا، لك هذا عم يحكي وهذا عم يحكي، طب شلون عم نفهم بعضنا؟ ما عم نفهم بعضنا أبدا، وإنما أنا لا أريد أن أفهم كلامك، وإنما أريد أن أرد عليك وأن أسكتك. وهذا ليس من شأن أصحاب الحق. أصحاب الحق أيها الإخوة يحرصون على فهم كلام الغير، يعني كما أنني أريد أن أفهمك ما أريد، كذلك أفهم ما تريد وأناقشه وأفكر فيه جيدا، وربما كان فيه الحق. يعني أحيانا قد تقول أنت كلمة فيها صواب فيها حق، لكن البعض منا لا يفكر في كلام الغير، وإنما يفكر كيف يرد، كيف يسكت، كيف يتكلم ولو لم يستفد من كلام الآخرين. طب ليه؟ يعني أحيانا هذا الإنسان قد يكون قال حقا، قال كلمة صحيحة، فأنا واجبي أن أستفيد منها وألا أتكبر عن قبول الحق. ثم بعد ذلك إذا أنا رأيت كلامك صوابا قبلته، رأيت فيه خطأ أيضا أقدم لك الدليل على ذلك، أجادلك بالذي هو بالتي هي أحسن، من غير أن يكون في النفوس شيء أو أن يصير في القلوب شيء من العداوة والبغضاء من أثر هذا الحوار وهذا الجدال. يعني أنا الآن لا أجادلك لأستصغرك، ولا أجادلك لأنني أريد أن أتفوق عليك، وإنما أنا أريد أن أبين لك أمرا خفي عنك وأريد أن أستفيد منك، فنجري هذه المجادلة والحوار فيما بيننا بالتي هي أحسن من حيث الأدب الظاهري والأدب الباطني.
ويسكت عند الغضب لقوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح.
ما شاء الله،
أي سكن،
يعني عندما تغضب لا تتكلم، لأن الكلام أثناء الغضب غالبا يفضي إلى مزيد من الخلل ومزيد من العداوة، وربما يعقد المشكلات كثيرا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن دائما يلزمنا إذا غضبنا أن نملك أنفسنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عندما تغضب املك نفسك، عندما تغضب اصبر، عندما تغضب اسكت حتى لا تتكلم كلاما تندم عليه.
أي سكن كما في قراءة شاذة.
نعم.
ولهذا ورد النهي للقاضي أن يحكم وهو غضبان، لأنه حينئذ لم يفرق بين الحق والباطل والطاعة والعصيان.
وغالبا تقوده عاطفته، يقوده غضبه، يقوده انفعاله، ونحن في القضاء ينبغي أن يقودنا علمنا وعقلنا وفهمنا بعيدا عن الانفعالات، بعيدا عن الغضب، بعيدا عن الميل لهذا أو لذاك.
ويذكره تعالى عند النسيان لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت.
نعم.
ويستثني
طبعا أخوانا واذكر ربك إذا نسيت، بمعنى أن الإنسان إذا نسي الله ذكره، وكذلك أيضا إذا نسي شيئا يذكر الله عز وجل، فهذا كله مما يدخل في معنى هذه الآية.
ويستثني أن يقول إن شاء الله فيما بعده في مستقبله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
وطبعا كلمة إن شاء الله أيها الإخوة عندنا في العقيدة ليست للتعليق الذي هو تعليق الأمر، إن والله جاي قول إن شاء الله يعني ما لي جاي، لا، كلمة إن شاء الله ليست بهذا المعنى أبدا، فهي ليست دليلا على الرفض وليست دليلا على عدم الفعل، وإنما الإنسان يقوم بالأسباب ويستشير ويستخير، فإذا عزم على شيء قال إن شاء الله لعلمه يقينا أن الأمر لا يتم إلا إذا كان مقدرا عند الله، ولا يحصل إلا إذا كان مرادا عند الله عز وجل. فقولي إن شاء الله لا يخل في عزمي على الفعل، لكن قولي إن شاء الله يدل على تعليق الأمر كاملا بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني أنا سوف أفعل هذا الأمر في نيتي أن أفعله وفي عزمي أن أفعله وأنا حريص على فعله، لكن هذا الفعل لا أستطيع أن أفعله إلا إذا كان مقدرا عند الله مرادا عند الله عز وجل. نحن اليوم كلمة إن شاء الله معناها إيش؟ مثل نتركها على التيسير، شو معناها؟ يعني غالبا ما رجعي، غالبا لن أفعل. ليه؟ هكذا صرنا نتعامل هذه الكلمة. لذلك لو بقول لك أنا إن شاء الله لا لا أكيد أكيد، إذا أنت الآن لا تعجبك كلمة إن شاء الله، لأنه صار لها مدلول في مجتمعنا وهي عدم الفعل. نحن لا نقول أنا عازم على الفعل وعندي تأكيد على الفعل، ومع ذلك أقول إن شاء الله، لأن الأمور كلها لن تقع إلا إذا كانت مقدرة عند الله مرادة لله عز وجل.
ولا يحلف عليه تعالى فهو اجتراء، أي إظهار جراءة لديه. فورد أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله تعالى
شو عرفنا؟ يعني أنت الآن تتكلم عن أفعال الله عز وجل وعما سيفعل الله في الدنيا أو في الآخرة، طيب أنت مين أعطاك علم الغيب؟ سبحان الله يا أخواننا، أنه فلان الله ما بيهدي أبدا، فلان الله ما بيغفر له، فلان، طيب شو عرفنا؟ ما الذي أدرانا يا أيها الإخوة؟ شر من فلان وأسوأ من فلان جعله الله وليا وكان من كمل أوليائه باصطفاء وإكرام من الله، فنحن أيها الإخوة لا يحق لنا أن نتألى على الله عز وجل، أن نحلف على فعل الله تبارك وتعالى، فالله يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه.
قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.
يا لطيف، الذي تألى على الله وقال لا يغفر الله لفلان، ماذا فعل الله به؟ غفر لفلان. ليه؟ لأن الله يريد أن يبين لعباده أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وعاقب هذا الإنسان الذي أساء الأدب مع الله بأن أحبط عمله.
رواه مسلم عن جندب البجلي. ويحترز عن القصص،
يعني أحيانا بيدخل الإنسان على الجامع، نعم سبحان الله، بتعجب إنه هذا فلان شو جابه، طب شو جابه؟ هذا فايت لبيت الله عز وجل، حتى لو كانت له نية سيئة، من الذي يطلع عليها؟ الله. من الذي يحاسبه عليها؟ الله. طيب إذا جاء إنسان إخواننا عاصي فات على الجامع، سبحان الله، هذا هو الشو جوامع، هذا شأنه شأن بيوت الله، هذا خرج يصلي، أستغفر الله وأتوب إليه. يا ترى إخواننا لو أنا نظرت إلى نفسي، أنا أهل فوت على الجوامع، أنا أهل إخواننا أن أقف بين يدي الله، ما كل ذلك فضل من الله عز وجل، فإذا أكرمنا الله وأدخلنا بيته وأجلسنا في هذه المجالس نتكبر على خلق الله أبدا، وإنما جاء إنسان إخواننا يعني عاصي لله عز وجل دخل المسجد، واجبنا أن نفرح به وأن ندعو له وأن نكلمه كلمة يعني فيها يعني سروره ونفعه. هو إن شاء الله توبة نصوحة هالمرة. مع مين أعطانا حق إخواننا أن نحكم على العباد؟ حتى لو جاء إنسان سيء، لو جاء إنسان عاصي فاعل الكبائر دخل إلى بيت الله، نحن إخواننا نقول أنا عبد لله دخلت إلى بيت الله، وهذا عبد لله دخل إلى بيت الله، أنا سترني الله عز وجل ولم يظهر معصيتي للناس، فهذا من فضل الله. هذا رجل ربما ظهرت معصيته للناس، فالناس الآن ينظرون إليه أنه عاص، طيب ما أنا أيضا عاصي، وكذلك الله عز وجل إخواننا سترني، فإذا سترني الله عز وجل أنسى معصيتي، وإذا سترني الله أتكبر على خلق الله، معاذ الله أيها الإخوة. طيب وإذا أكرمك الله عز وجل وكنت في طاعة وكنت طالب علم وكنت عالما وكنت من أهل المساجد، أنسيت أن كل ذلك محض فضل من الله عز وجل؟ فهل يتكبر الإنسان على خلق الله بنعمة الله عز وجل؟ أبدا يا أيها الإخوة، وهذا مما ينبغي أن نحترز منه. يعني أنا الآن لا أستطيع أخواننا أن أحكم على إنسان أن فلان الله ما بيهدي، فلان الله ما بيغفر له، فلان الله ما بيتوب عليه، فلان لا ينتفع من العلم، اتركوا هذا مو وش مساجد. ليش؟ أنا بعرف إخواننا الناس أميز بيناتهم، أنا واجبي أن أدعو جميع الناس وأن أدعو لجميع الناس، أنا واجبي أن أحب الخير لجميع الناس، كما كان ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، عندما يدخل إنسان سيء إلى المسجد، أنا طالما هذا الإنسان لا يؤذي المسجد، عاصي فاتي صلي توضى وصلى، الله يتقبل، أسأل الله لي وله الهداية، أسأل الله لي وله المغفرة، أسأل الله لي وله القبول. طيب إنسان دخل إخوانا توضع عم يقرأ قرآن، طيب الله يتقبل منه ومنه. أما إنسان إخوانا سيء أراد أن يسيء في المسجد، نمنع إساءته للمسجد ونحافظ على هيبة المسجد وعلى نظافة المسجد وعلى ترتيب المسجد، لكن لا نؤذي خلق الله عز وجل ولا نؤذي عباد الله إذا أقبلوا على الله عز وجل.
ويحترز عن القصص والحلف ما أمكن. عن القصص أي قصص الملوك وأرباب الشجاعة وأصحاب البطالة، بل عن قصص الأنبياء وحكايات الأولياء إذا لم تكن ثابتة مروية عن العلماء عن العلماء الأصفياء.
سبحان الله، وهذه إخواننا من المسائل الهامة. يعني الكلام أيها الإخوة ينبغي أن يكون نافعا، ينبغي أن يكون مفيدا. أما نحكي إخوانا قصص، يعني أولا ليس فيها فائدة، قصص من الأخبار، قصص مما يشتغل به الناس مما لا ينفع، أو ربما قصص غير ثابتة، روايات غير ثابتة في التاريخ أو عن الأنبياء أو عن الأولياء، هذا كله مما يجب أن نحذر منه.
والحلف أي ويحترز عن كثرة اليمين ما أمكن ولو كان صادقا، إذ فيه خطر الحنث ووجوب الكفارة وشبهة التهمة. وإن حلف أي على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي به،
لا يتمسك الغير، لا يتمسك باليمين عن الخير، إن والله أنا حالف يمين ما ساوي كذا. يا سيدي الكريم، حالف يمين واحنث بيمينك ولا تتمسك باليمين. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا تجعلوا اليمين سببا لامتناعك عن الخير.
فليأتي به أي بذلك الغير الذي هو الخير، وليكفر أي عن حنث يمينه. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويراعي الأدب أي مع الأصحاب والأحباب،
ما شاء الله،
في قوله وفعله وسائر الأبواب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.